Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 16 من شهر 9 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. هدوء حذر بالفاشر بعد معارك عنيفة استمرت لثلاثة أيام. مقتل 6 جنود من الجيش بالفاشر وإصابة آخرين بسبب قصف للطيران الحربي عن طريق الخطأ واحتدام المعارك بالفاشر. المبعوث الأمريكي يعرب عن قلقه الشديد لتجدد هجمات الدعم السريع على الفاشر. تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر تحذر المواطنين من الاقتراب من الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة لتجدد المعارك منذ 9 من مساء السبت. حملة لإبراز المجاعة في السودان بمشاركة 85 كيانا وشخصية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الفاشر صباح الأحد هدوءا حذر بعد معارك عنيفة استمرت لثلاثة أيام تضاربت خلالها المعلومات بشأن الأطراف المسيطرة على المحور الجنوبي من المدينة، وأدت المعارك في الفاشر إلى مقتل عدد من قادة الدعم السريع أبرزهم عبد الرحمن قرين شطة، ومن الجيش العقيد مجد عبد الله يوسف بجانب عدد من قادة القوات المشتركة. وأدى تبادل القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات المستمرة إلى حالة من الرعب والهلع وسط المدنيين الذين لجأوا لحفر الخنادق داخل منازلهم للاحتماء من القصف. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن 8 حوادث نزوح ناجمة عن السيول والفيضانات في الفترة من 8 وحتى 13 من شهر 9 الجاري. وقالت في تقرير طلع عليه راديو دبنجا أن هذه الحوادث تسببت في نزوح ما يقدر بنحو 5940 فردا ما يعادل 1188 أسرة، والتدمير الكامل والجزئي لما يقرب من 1349 مبنى بسبب الأمطار والفيضانات. ووفقا للتقرير فإن 5 ولايات تضررت بسبب السيول في الفترة من 5 إلى 13 تزعة، وهي شمال دارفور وجنوب ووسط دارفور والبحر الأحمر وشمال كردفان. تشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور معارك عنيفة بين الجيش والقوى المشتركة من جهة وقوات الدعم السريع التي تحاول أن تسيطر على المدينة من جهة أخرى. وحذرت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر المواطنين من الاقتراب من الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة نسبة لتجدد المعارك منذ الساعة 9 من مساء السبت. وفي الأثناء واصلت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على أحياء مدينة الفاشر منذ الساعة 1 من صباح السبت. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع استهدفت في قصفها أحياء تومباسي وبرينجية ودادينغا، كما استهدفت ارتكازات القوات المشتركة بالمسيرات مما أدى إلى انسحاب القوات المتمركزة إلى داخل الأحياء. وأكدوا أن القصف المدفعي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المواطنين، مشيرين إلى أن الطيران حلق في سماء الفاشر وقام بقصف في مواقع الدعم السريع بالاتجاه الشمالي الشرقي للمدينة مما أدى إلى اتساع دائرة الرعب والخوف وسط المواطنين. قتل 6 عسكريين وأصيب آخرون بجروح نتيجة لقصف الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني يوم السبت قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور عن طريق الخطأ. وقال مصدر عسكري لراديو دبنجا أن الطيران الحربي قصف عن طريق الخطأ مقر سلاح الصيانة بقيادة الفرقة السادسة مشاة، مما أدى إلى مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين بجراح تم إسعافهم إلى المستشفى العسكري بالفاشر. وتدور معارك عنيفة بالفاشر بين الجيش والقوات المشتركة من جهة وقوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة منذ شهور، وأدت المعارك المستمرة إلى مقتل وجرح المئات وفرار الآلاف إلى المناطق الآمنة بمدن دارفور المختلفة. أعرب مسؤولان أمريكيان عن قلقهما الشديد عزاء الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر، وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريلو أن الهجمات المتكررة على الفاشر وقصف معسكري أبو شوك والسلام للنازحين قد جلبا معاناة كبيرة للمدنيين الذين فروا إلى الفاشر هربا من القتال في مناطق أخرى بدارفور. وحث المسؤول الأمريكي قوات الدعم السريع على وقف هجومها واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والالتزام بتعهداتها الدولية بحماية المدنيين. وفي تطور دبلوماسي آخر، أجرى بريلو محادثات وصفها بالمثمرة في أنقرة بتركيا مع مسؤولين أتراك حول الأزمة السودانية، وقال أنه اجتمع مع نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران ومسؤولين أتراك آخرين وأدار معهم نقاشا مثمرا، ويتطلع إلى العمل مع تركيا لإيجاد حلول للأزمة السودانية مع اختراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهتها أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس عن قلقها الشديد أزاء التقارير التي تشير إلى تصعيد كبير في حدة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ودعت قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها بما في ذلك القصف الذي يدمر البنية التحتية ويهدد حياة المدنيين والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بحماية المدنيين. حث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت قوات الدعم السريع على التوقف الفوري عن هجماتها على مدينة الفاشر، وأوضح سافيت أن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ عدة أشهر قد تصاعد في الأيام الأخيرة، مما يهدد حياة مئات الآلاف من السودانيين الذين يواجهون بالفعل خطر المجاعة والنزوح. وأشار المتحدث إلى أن الهجمات التي تستهدف مخيمات النازحين والمستشفيات مروعة بشكل خاص، داعين المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في حث قوات الدعم السريع على حماية المدنيين ووقف هجومها على الفاشر فورا. أطلق 85 كيان وشخصية عامة السبت حملة سرقة المجاعة في السودان بهدف إبراز كارثة المجاعة في البلاد، وقال سامي الباقر المتحدث باسم الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان، قال لراديو دبنجا أن سرقة المجاعة في السودان تنظمها الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان وتستمر لمدة أسبوع. وبحسب التقارير الأممية فأن قرابة 25.6 مليون شخص بما يعادل نصف السكان يعانون مستويات عالية من الجوع الحاد، وخلصت مراجعة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة خلصت إلى أن المجاعة ظلت مستمرة في شهر يوليو العام الجاري في مخيم زمزم و13 منطقة أخرى في شمال دارفور. والشهر الماضي أعلنت السلطة المدنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو عن مجاعة في إقليمي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. قال ممثل منظمة حقوق الإنسان جبال النوبة إيميل دانيال لراديو دبنغ أن السلطات المدنية بمنطقة سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو أعلنت المجاعة بناء على مسحها اليومي المستمر للأوضاع في جبال النوبة، وأرجع المجاعة إلى شح الأمطار خلال الموسم السابق واستمرار الحرب والنزوح المستمر من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية، كما أدت مشاركة السكان المحليين مخزونهم الغذائي مع النازحين الجدد إلى اتساع نطاق المجاعة ليشمل الجميع. وأكد أن مظاهر المجاعة تتمثل في ارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والمسنين والنساء وزيادة وفيات الأطفال، وتوقع تفاقم المجاعة خلال العام المقبل بسبب نزور فشل الموسم الزراعي في ظل استمرار الحرب وازدياد تدفق اللاجئين، ودعا للتدخل الإنساني العاجل من أجل إنقاذ إنسان جبال النوبة. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا، وذلك في التقرير اليومي الذي يجريه قسم التقصي والمعلومات بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. وحسب التقرير فقد سجلت الولاية 177 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، أعلاها كانت في محلية الدامر 120 حالة، تليها محلية عضرة 37 حالة، ثم محلية بربر ب 19 حالة، وحالة واحدة في محلية أبو حمد وبلق. عدد المنومين في مراكز العزل 333 حالة، ليبلغ عدد الإصابات التراكمي بالولاية 2064 حالة، وحالة وفاة واحدة كانت في محلية الدامر، ليرتفع عدد الوفاة التراكمي إلى 55 حالة، وارتفاع تراكم التعافي إلى 1676 حالة. أصدرت مجموعة متحدون من أجل إنقاذ الأرواح في السودان بيانا مشتركا مساء السبت حول التقدم المحرز في معالجة الأزمة السودانية بعد اجتماعها الافتراضي الأسبوعي، والذي عقد في يوم 12 من شهر 9 الجاري. وقد ركز الاجتماع على تنسيق الجهود لتوسيع الوصول الإنساني الطارئ وحماية المدنيين السودانيين، حيث يواجه أكثر من 25 مليون شخص خطر المجاعة والجوع الحاد حسب البيان. وأعربت المجموعة عن قلقها العميق أزاء تزايد القتال في الفاشر وبقية دارفور، ودعت إلى وقف فوري للقتال والاتفاق على فترة هدنة إنسانية في ولايات سنار والخطوم والجزيرة. وأكد البيان أن الجهات المانحة الدولية والمنظمات الإنسانية تعمل على إرسال مئات الآلاف من الأطنان والمساعدات الإنسانية الإضافية للسودانيين، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى، وذلك مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال. تعاني مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من قطوعات في التيار الكهربائي بعد عودته الأسبوع الماضي، ورجع مصدر مطلع رجع ذلك للسرقات التي طالت الزيت المشغل للمولدات التحويلية. وفي السياق ذاته ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بالمدينة بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع عليها. وقال تاجر بسوق الأبيض فضل حج اسمه، قال لراديو دبنجا أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الأساسية هو الرسوم الباهظة التي تفرضها قوات الدعم السريع على شاحنات البضائع. وكشف أن قوات الدعم السريع تفرض جبايات على السلع حسب أهميتها للمواطن، وأن السكر والدقيق هما الأكثر رسوما بالنسبة للمتحصلين في ارتكازات الدعم السريع. من جهة أخرى، ما زالت السلطات تواصل احتجازها للصحفي عمر ود أبو كر بسجن الأبيض دون تقديمه لمحاكمة، وذلك بسبب كتابته مقالات انتقد فيها قرار والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف القاضي باستئناف الدراسة بالولاية. الخبر الأخير في النشرة. أعلن محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى علي أن إدارته تعكف على الترتيب لانطلاق حصاد محاصيل العروة الصيفية لهذا الموسم، وذلك بتأمين المواد البترولية لمقابلة عمليات الحصاد، والمقرر لها أن تبدأ مطلع شهر 10 المقبل بحصاد محصول الفول السوداني. مؤكد أنه رغم التحديات التي واجهت الموسم الزراعي الحالي، إلا أن محاصيل الفول السوداني والذرة والقطن تبشر بإنتاجية عالية مقارنة بالموسم الماضي بفضل جهود المزارعين وإدارة الغيط بالمناجل ودورهم في التقلب على التحديات والمعوقات التي واجهت الموسم بسبب الأوضاع الأمنية بالبلاد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ نور الدين بابكر، الأمين الإعلامي والناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني. وفي هذه الحلقة سنتناول تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة في حكومة بورسودان مالك عقار، والذي قال في مؤتمر في أركبيت يوم أمس أن الحرب ستنتهي في بنهاية شهر ديسمبر القادم. أستاذ نور، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. يمكن سؤالنا المباشر لك، ما هي دلالات هذا التصريح؟
طيب، مرحبا بك رشيد، ومرحبا بكل متابعين راديو دبنجا، ومرحبا بالشعب السوداني المشتت في المنافي ومناطق النزوح والرحمة والمغفرة لكل شهداء هذه الحرب العبثية. حقيقة يعني ظلت هذه التصريحات التي يدلو بها المنسوبي المعسكر العسكري أو من هو في معسكر الحرب عموما أو قياداتها، يعني هي تصريحات غير مسؤولة وتصريحات مكررة، يعني منذ الرواية الأولى أن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع إلى 3 أشهر إلى عام الآن، والآن يتحدث الآن بعد مرور أكثر من 12 شهر على هذه الحرب التي أسهلت أرواح السودانيين بالمئات، والتي شردت الملايين ما بين نازح داخل السودان ولاجئ خارج السودان. هذه الحرب التي دمرت البنى التحتية في السودان، هذه الحرب التي تهدد الآن السودان بمجاعة قادمة، وما زال أمراء الحرب في معسكر الحرب يعني يطلقون مثل هذه التصريحات. وأعتقد أن هذا التصريح يعني ليس لدي أي مؤشرات على أرض الواقع. كل السودانيين وكل العالم يعرف الأوضاع العسكرية ويعيشها يوم بعد يوم، ليس هناك أي تقدم في مسألة الحرب من أي طرف من الأطراف، وهذا ما يؤكد الرواية التي ظلنا نؤكدها منذ انطلاق الرصاص الأولى، أن هذه الحرب لا منتصر فيها، هذه الحرب والخاسر فيها الشعب السوداني. لكن أستاذ رشيد، دعني يعني نسأل الأستاذ مالك عقار، يعني في هذه 3 شهور بعد هذا الدمار، يعني إلى حين يعني تحقيق هذه المية الانتصار العسكري للمؤسسة العسكرية وحتى الطرف الآخر، كم سيكلف هذا السودان من الأرواح؟ لم يحدثنا السيد مالك عقار عن كم سيموت من السودانيين، كم سينزح من السودانيين، كم يعني المقدرات التي ستدمر من البنية التحتية للسودان في هذه، حتى يعني حتى دعنا نقول أن هذه الرواية رواية صحيحة، وهم الآن عدوا العدة للحسم العسكري والضربة القاضية كما ظلوا يرددون، لكن لم يحدثنا الأستاذ ماري عقار عن التكلفة التي سيخسرها السودان مواطنا وأرضا وشعبا وبنية تحتية وكل موارده في ظل هذه 3 شهور. أعتقد أنه يعني هذه التصريحات هي تصريحات غير مسؤولة، هذه التصريحات يعني يمكن أن نطلق عليها أنها تصريحات كاذبة يظل يرددها كل الذين موجودون في معسكر الحرب، هم يتوهمون النصر العسكري ويتوهمون أن هناك فصيل سينتصر على الآخر، ولكن على أرض الواقع المتضرر من هذه الحرب هو الشعب السوداني.
طيب يا أستاذ نور الدين، إذا كان هذا هو الواقع، يعني أنا ما قادر أفهم لماذا الإصرار والتكرار يعني لشعار أننا سننتصر في الحرب وتحديد الوقت، بالرغم أنه كلنا نعلم ونشاهد على الواقع أن ذلك غير متاح وغير ممكن. هل هو لأهداف معنوية أم أن هناك يعني أشياء نحن لا نعلمها وراء الحجاب؟
والله أنا أعتقد أن الأسباب غير واضحة وغير مسؤولة أساسا، لأنه كل المتابع للشأن السوداني يعلم أنه لا يوجد الآن مظاهر لحسم عسكري. وحقيقة أيضا يا أستاذ الرشيد، أنه إذا كانت هناك مظاهر لحسم عسكري فبرضو موازين القوى على الأرض تشير إلى أنه القوات المسلحة والجيش هي ليست المتقدمة في هذه الحرب، هي ظلت تدافع عن مناطقها منذ انطلاق الرصاص الأولى، سقطت المدن تلو المدن وهي ما زالت يعني محاصرة في مناطق كثيرة. بالتالي أعتقد أنه هذا التصريح هو تصريح غير مسؤول، هو تصريح يمكن أن يفسر يعني في إطار التعبير المعنوية، ولكن أعتقد أن مثل هذه الأكاذيب ستطيل أمد الحرب، ستطيل معاناة السودانيين، ستغلق الباب أمام أي يعني طرق أخرى عقلانية وطرق أخرى يمكن أن تستخدم في أنه يضع هؤلاء المحاربين السلاح جانبا وينظروا إلى ما حدث في السودان جراء هذه الحرب التي انطلقت منذ أكثر من عام، وأن ينظروا إلى آلام ومعاناة الشعب السوداني الذي كما ذكرت ينزح ويردح في داخل السودان وفي دول الجوار يعاني الأمرين، وأن ينظروا إلى آلاف الأرواح التي راحت من المدنيين وحتى من القتلى من الطرفين الذين يتفاضلون. أعتقد أنه هذا تصريح هو تصريح غير مسؤول، وأعتقد أنه أدى إلى لحكومة الأمر الواقع والسيد ماري العقال الذي يتحدث باسمها هو أن يكون أكثر واقعية وأكثر منطقية، وأن ينحاز إلى هذه المعاناة التي يعاني منها الشعب السوداني، وأن يتقدم خطوة في اتجاه تنفيذ المخرجات بجدة ووقف إطلاق للنار وبداية عملية تفاوضية تزيح هذه المعاناة وهذا التعبوز عن الشعب السوداني.
طيب امبارح أستاذ نور الدين كان في يعني تسريبات من زيارة وفد الآلية الأفريقية بقيادة بن شمباس إلى السعودية والإمارات، وكان في تسريبات حول احتمال أو إمكانية استئناف منبر جدة لأعماله في نهاية شهر سبتمبر الحالي، استجابة لطلب الحكومة في بورسودان التي رفضت الذهاب إلى منبر جديد في جنيف. هل ذلك متاح في ظل الأوضاع الحالية في بورسودان؟
حقيقة طبعا يعني أنا أعتقد أن الطرفين الحرب هم أضاعوا فرص كثيرة للسلام منذ بداية الاتفاق جدة نفسه الذي كان بعد شهور بسيطة من الحرب، كانت هناك الحرب موجودة فقط في ولاية الخرطوم، كان يمكن احتواء الاتفاق نفسه وضع أساس متين لكيفية وقف إطلاق النار ووقف العدائيات والمضي قدما في تطويره باتفاق سلام وعملية سياسية، ولكن أعتقد أن المماحكات التي ظلت من الطرفين وحقيقة أيضا أن المماحكات الكبرى والانسحابات الكبرى ظلت من الجانب الذي يعبر عنه يعني ماري عدار والذي يعبر عن معسكر الجيش بكل وضوح، هم من أعاقوا اتفاق جدة منذ ابتدائه ثم رفضوا المبادرة المصرية مؤخرا مسألة جنيف. الآن أعتقد أنه ما زالت هناك فرصة سانحة لأن هناك حراك إقليمي ودولي كبير حول السودان، هناك يعني فرصة جنيف كانت فرصة كبيرة ووجدت دعم دولي كبير، ولكن تم إضاعتها بسبب هذا الاستهتار الذي يعني يقوم به طرفي الحرب وعدم التحلي بالمسؤولية تجاه ما يحدث للمواطنين والمواطنات السودانيين. أعتقد أنه ما زال هناك فرصة، ما زال هناك حراك إقليمي ودولي يسعى إلى المضي قدما في اتفاق جدة. أيضا أعتقد أن الأعذار التي يقدمها الطرفين في مسألة عدم الجلوس والدخول لاتفاق أو تنفيذ بنود اتفاق جدة هي طبعا يعني كلها أسباب واهية، الكل يعلم أنه يعني خصوصا الطرف المتعلق بالمؤسسة العسكرية هو يسعى لتطويل الأمد حتى يحسن موقفه العسكري وموقفه التفاوض، ولكن أعتقد أن هذه الحسابات هي حسابات سياسية محضة وهي على حساب أرواح ومعاناة السودانيين. بالتالي أعتقد أنه على الطرفين يتحلوا بالمسؤولية الكاملة والمضي في أنه يوقفوا إطلاق النار وينفذوا ويطوروا إعلان جدة إلى عملية سياسية شاملة تنهي معاناة السودانيين.
طيب يمكن ما يتداوله السودانيون يعني هذه الأيام أستاذ نور الدين بابكر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني هو قضية التدخل الدولي على ضوء توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والتي طالبت بإرسال قوة مستقلة لحماية المدنيين. هل نحن على اعتاب فعلا تدخل دولي على الأرض في السودان لوقف الحرب؟
وطبعا حقيقة رشيد في السودان لم يقف التدخل الدولي عنه منذ سنين طويلة يعني سواء كان في دارفور أو المناطق الأخرى، ولكن أعتقد أنه ما أدى لهذه القرارات هي لم تصبح قرارات بعد، هي عبارة عن توصيات ولكن يمكن أن تطور إلى قرارات. أنا أعتقد أنه السبب الرئيسي في هذه الأدوار الإقليمية والدولية والتي يمكن أن نسميها تدخل في الشأن السوداني هو طرفي الحرب وتعنتهم في المضي في اتفاق سياسي، تعنتهم في وقف إطلاق النار، عدم التزامهم بكل الهدم التي تم الإيقاف بها. بالتالي لن ينظر العالم إلى المدنيين في السودان يموتون، لن ينظر العالم إلى المدنيين في السودان يعني ينزحون، لن ينظر العالم إلى المدنيين في السودان يعني يموتون بالجوع والمجاعة التي على الأبواب. بالتالي التحرك من جهة العالم هو تحرك مفهوم، وهو تحرك القرض منه الأساسي هو حماية المدنيين بعد هذا بعد إطالة زمن الحرب من الطرفين المتحاربين، ومحاولة لإيجاد مناطق آمنة للمدنيين، محاولة لفتح المسارات وتقديم المعينات لهم. بالتالي أعتقد أنه الحديث عن أنه عن رفض التدخل الدولي هو يعني الاستمرار في قتل السودانيين والسودانيات، الاستمرار في معاناة السودانيين. الطريق الأجدى والطريق الأفضل للسودانيين هو بيد قيادات الطرفين المتحاربين، عليهم كما قلت أن يتحلوا بالمسؤولية، أن يجنبوا السودان خطر المجاعة القادم، أن يجنبوا السودانيين والسودانيات الموت والنزوح واللجوء، وأن يجنبوهم أيضا أنه يعني يضطروا لوجود قوات أممية داخل الأراضي السودانية. ولكن أعتقد أن الروح السودانية هي روح عزيزة، نحن في حالة تعنت الطرفين في حماية المدنيين وفشلهم في حماية المدنيين، فلن نجد طريق آخر سوى أنه يكون هناك طرف ثالث حتى يقوم بحماية هؤلاء الأبرياء وتقديم المعينات إليهم.
الأستاذ نور الدين بابكر، الأمين الإعلامي والناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.